باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين.
في واحد سألنا سؤال يقول ارجو توضيح لي مبسط عن الخطا اللاهوتي في الفرق بيناك عنا ومع تلاميذنا. انا هكلمكم في موضوع الفديه جمله الفديه والكفاره والاراء التي قيل فيها. كنا قديما يعني عندنا ايمان مسلم علينا وبسيط وماشيين بيه لغايه لما طلعنا في هذه الايام اشخاص يعيدون التفكير في مسألة الفداء والكفارة كأن الكنيسة كانت منتظرة طول العهود الماضية لكي يعيدوا التفكير في الموضوع. من أصعب المسائل أن الإيمان يتحول إلى فلسفة. الإيمان يتحول إلى فلسفة. لهذا كان السيد المسيح يتكلم بأسلوب بسيط، ولم ينقسم المسيحيون فيما بعد إلا حينما فلسفوا ذلك الإيمان البسيط، وكل واحد بيحاول إنه يرتقي فوق ما ينبغي وإنه يفسر الكتاب المقدس على مزاجه. والذي يتعبنا في هذه الأيام في موضوع الكفارة والفداء ثلاثة أشخاص، أحدهم إكليريكي وترك الكنيسة، والآخر راهب، والثالث قارئ. فأنا عايز أستعرض معكم هذه الأمور عشان نعرف ايه حكاية الفدية والكفارة. البعض يقول زي السؤال اللي جاي ده، ان الخطأ اللاهوتي بدرجة خطيرة ان نقول ان المسيح مات عنا او طلب عنا او تألم عنا او دفع الثمن عنا. ليه يا حبيبي ما احنا طول عمرنا بنقول كده؟ لا، لأن دي معناها أن المسيح صلب عن استحقاق. لا، ما حصلش كده. لما نقول مات عنا ما نقولش إنه كان يستحق الموت، وإنما نحن الذين كنا نستحق الموت وهو مات بدلا منا. يعني مات عن استحقاقنا نحن وليس عن استحقاقه هو. وبعدين يخش في الموضوع ده ويقول ان اللي حصل ان المسيح اتحد بجسد كل البشريه بجسد كل القطاع، فلما مات ماتت البشريه معه، ولما تألم تألمت البشريه معه، ولما قام قامت البشرية معه. طبعا الكلام ده مش معقول. لا يمكن ان المسيح يكون اتحد بجسد كل البشرية، لان جسد البشرية كلها كان جسدا فاسدا وكان جسدا محكوما عليه بالموت. فازاي المسيح بلاهوته يتحد بجسد فاسد الجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. كمان اتحد بجسد كل البشريه، كلام مش منطقي. ليس من المنطق ان المسيح اتحد بجسد كل البشريه، انما المسيح اتحد بجسد طاهر لم يرث الخطية الأصلية. قيل عنه في البشارة بميلاد المسيح لذلك القدوس الموجود منك يدعى ابن الله. هذا الجسد الطاهر الذي لم يرث خطيه ولم تكن له خطيه فعليه، هذا الجسد القدوس هو الذي اتحد به السيد المسيح، وهو الذي قدمه عنا على الصليب، وبذلك اصبح يمكن انه يموت عن خطايا غيره لان ليست له خطيه يموت عنها. وعندما نقصد جسدا نقصد ناسوتا كاملا، ناسوتا كاملا بلا خطيه، يعني جسد طاهر بلا خطيه وروح انسانيه ايضا طاهره بلا خطيه. اللي بيقول الكلام ده ان المسيح اتحد بجسد البشريه دي، يقول اذا ما كانش محتاج ان يموت عنا، بل انه مات بنا او مات لاجلنا او متنا فيه. نخش بقى في تعبيرات تعقد الموضوع ولا تحله. كون ان المسيح اخذ جسد مش معناه جسد كل البشريه كجسد واحد ومنفرد عن جميع البشريه بطبيعه بشريه مقدسه بلا خطيه. ولم يتحد المسيح مطلقا بطبيعه البشريه الفاسده التي تدنست وكان محكوما عليها بالموت. وبعدين اصحاب هذا الراي ايضا يعتبروا ان الانسان ما دام صلب مع المسيح يبقى اشترك في عمل الفداء. المسيح لم يشترك معه احد في عمل الفداء، وانما كما قال جزء المعصرة واحد. ثم لو اشترك احد مع المسيح في عمل الفداء فهيفدي مين ويموت عن مين؟ هل البشرية هتفدي نفسها؟ مستحيل. ده كلمة يفدي بالذات يعني كلمة يفدي يعني شخص يموت عن غيره فيبقى بيفدي غيره. فإذا البشرية دخلت في الموضوع ما يبقاش بيفدي غيره، كمان اللي يفدي ما يكونش محكوم عليه بالموت، لأنه لو مات يكون بيموت عن خطيته. فتعبير غير منطقي. كمان لو البشرية دخلت في عمل الفداء يبقى بتموت عن استحقاق وليس موتا في فداء الآخرين. الفادي ينبغي أن يكون قدوسا وبلا عيب لأن الخاطئ يموت عن خطيته هو وليس عن خطية غيره. وسر الفداء عموما ملخصه ان الانسان كان عاجزا عن خلاص نفسه، وكان عاجزا عن ايفاء العدل الالهي حقه، ولذلك احتاج الى كائن اخر يكون طاهرا وقدوسا وبلا عيب، ولم يكن غير الله هو الذي يقوم بالعمليه دي. لذلك تجسد. مسائل ما اغنانا ان احنا كنا لا نضيع وقتنا فيها لولا انها تطبع وتنشر على الناس وتاخذ شهره ويقراها البعض بلا فهم ويضل في قراءته. عشان كده بنقول لكم لكي لا تضلوا، لكي لا تضلوا. وبعدين يجي يقولوا في الفدية دفع المسيح الثمن. الكتاب بيقول اشتريتم بثمن. فالثمن ده مين دفعه ودفعه لمين؟ وبعدين يقولوا الوضع الصحيح للفدية ان الثمن مدفوع لنا نحن. نحن لم ليس لنا حق عشان نقول الثمن مدفوع لنا. نحن مديونون وعاجزون عن ايفاء الدين. وفي لوقا 7 لما المسيح كلم الفريسي اللي كان متذمر على ان المرأة القاطعه بللت قدمي المسيح بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها، قال له انسان كان له مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الاخر 50، واذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا. اذا نحن مدينون لله وليس لنا ما نوفي به، فازاي الثمن يدفع علينا؟ ده الثمن يدفع عنا، الثمن يدفع لاجل خلاصنا، الثمن يدفع لسداد ديوننا، وليس الثمن يدفع لنا يعني. العجيب ان الكلام اللي احنا درسناه زمان منذ صغرنا، وهو تعليم القديس اثناسيوس في ان الانسان اخطا وخطيه موجهه ضد الله، لذلك هي خطيه غير محدوده وعقوبتها موت غير محدود، واذا قدمت عنها كفاره لابد ان تكون كفاره غير محدوده تكفي لجميع الخطايا لجميع الناس في جميع العصور. هذا التعليم لكي يهاجمه هؤلاء الكتاب للاسف الشديد، يقولوا لا 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 لا، ده تعليم انسلم اللي هو رئيس اساقف كانتربري زمان في القرن 11 قبل القرون الصنفية، ويقول له لا ده تعليم مارتن لوثر، ويقول له لا 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 لا، ده نتيجة العصور الوسطى وما صدر فيها من مسألة العقوبة ومسألة الدين. يقولون هذا عن أنسلم وعن مارتن لوثر، ويقولون هذا الوضع ايضا عن ثوما الاكويني احد قديس الكنيسه الكاثوليكيه، لكي يخرجوا من مهاجمه اثناسيوس ومن التقليد الذي وصل لهم. فان قراتم مثل هذه الامور اعرفوا انها خدعه. تعليمنا في الكفاره وفي الفداء وفي ذبيحه المسيح عنا اخذناه من الاباء الاول ومن أثناسيوس الرسول ومن بولس الرسول نفسه، ولم نأخذه لا عن أنسلم ولا عن توما الأكويني ولا عن مارتن لوثر ولا عن العصور الوسطى. لست أدري في داخلي لماذا ينشر هؤلاء هذه الآراء ليبلبلوا في الافكار. يقول لك لا ده فكره البديل، وان واحد يموت ذبيحه بديله، ده تفكير بروتستانت، ده مش تفكير بروتستانت، ده تفكير اثناسيوس. وممكن يتجرؤون ويقولون اثناسيوس غير كده، عشان كده قلت لكم اقراوا اثناسيوس وتشتروا كتاب تجسد الكلمة وتقروا. موجود الكتاب ده طبعته دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية STCC اللي الشبع جلاء ترجمة المتنيح القمص مرقس داوود. وفي هذا الكتاب ترون أيضا يقول في البشر الذي ناب عنه، صفحة 38 وصفحة 37، كل ده في الفصل الثاني. فقد بذل جسده للموت عوضا عن الجميع وقدمه للآب. في صفحة 35 في الفصل السابع، أن يتحمل الآلام عوضا عن الجميع وأن يكون نائبا عن الجميع لدى الإرض. وكل ده يقولك لا لا ده أنسلم، ده أنسلم، ده في ناس ما يعرفوش من أنسلم ده اللي صار لنا في أواخر الدهور. وطبعا كان موجود في القرن ال11. وبعدين في الفصل السابع صفحة 39 يقول يكون جديرا أن يموت نيابة عن الكل. ويقول أيضا في نفس الصفحة في الفصل السابع فقد رفع حكم الموت ثورا عن جميع، رفع حكم الموت ثورا عن جميع الذين ناب عنهم. وفي صفحة 40 من نفس الفصل التاسع أن يوفي الدين عن الجميع إلى آخر. ده تعليم أساس يسموها نظرية الإحلال، عقوبة بدل عقوبة. ويتبرأ واحد يقول هل معقول إن ربنا الصالح يعاقب ابنه اللي بيحبه؟ الله الآب لم يعاقب ابنه إطلاقا، إنما عاقب البشر. والابن الوحيد أراد أن يفدي البشر ويتحمل عقوبته، وقبل هذا بكامل إرادته وبكامل رغبته وحبه. لذلك نقرأ في يوحنا إصحاح 10، وهو الإنجيل اللي بنسميه يوحنا 10 ده اللي هو إنجيل التهنوت. يقول المسيح إيه؟ يقول لهذا يحبني الآب لأني أضع نفسي لآخذه. هو اللي بيوضع نفسه، لأني أضع نفسي لآخذها أيضا. ليس أحد يأخذها مني بل أضعها أنا من ذاتي. لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضا. يوحنا 10 آية 17 و18. يبقى مش معناها إن احنا نقول إن الأب عقب ابنه، لا، الابن من محبته أراد أن يبذل نفسه عن الناس. ولذلك في يوحنا 15 آية 13 بيقول ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبابه. إذا هو وضع نفسه، مش الأب عاقبه. العقوبة كانت عقوبة الخطاة، وهو حملها نيابة عنه من حبه. هكذا أحب الله العالم حتى بدأ. يبقى المسألة مش مسألة عقوبة، الأب لم يعاقب الابن، لكن عبارة مثيرة عشان يشككوا الناس. لما في موضوعات أخرى كان ممكن يتكلموا فيها، بدل ما يقولوا الله بيعاقب ابنه الآن. وبعدين يقولوا المسيح أدنى البشرية العتيقة في نفسه وصلب به. المسيح جاز بالبشرية العتيقة في الآلام والموت، فلما مات على الصليب متنا معه ولما دفن متنا معه. البشرية العتيقة كانت دنسة وخاضعة للموت، ولا يمكن ان المسيح يكون قد جاز بالبشرية العتيقة الألم والموت، مش ممكن. ده اللي دخل بيه على الألم والموت الطبيعة البشرية النقية القدوسة التي بلا عيب التي ولد بها من الروح القدس ومن مريم العذراء، طبيعة منفردة عن باقي البشر. يقول لك طب ليه قال بولس الرسول صلبت مع المسيح، مع المسيح صلبت؟ بولس الرسول يقصد بالصليب صليب الخدمة والتعب، صليب الكرازة والآلام، الآلام التي أخذها في الخدمة واللي اتكلم عنها في رسالة الثانية إلى كورنث، لكن ما يقصدش الصليب الفداء، مش ممكن. ده شيء وده شيء على الأسباح لمين. وبعدين يتطور هؤلاء الناس إلى موضوع آخر، فيبتدي يفكروا ما هي الكفارة. كلنا عارفين أن الكفارة هي الفداء. المسيح بذل ذاته كفارة عنا لغفران خطايانا، ونجد هذا واضحا في رسالة يوحنا الأولى. بيقول ايه الإصحاح الثاني آية 1 و2، يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. وفي الإصحاح الرابع من نفس الرسالة يقول لهذا أثرت محبة الله فينا، إن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به، في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله بل إنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. كفارة لخطايانا جت إزاي؟ إنه مات عننا فتم الفداء. وهذا أيضا ما ورد في الرسالة إلى روميا، حيث وردت عبارة كفارة وفداء معا في نفس الوقت. بيقول متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدم. فيقول له لا لا، ايه رأي المثل توضيح البديهيات من بعض المشكلات. يقول له لا لا لا، دي كلمة الكفارة يعني التطهير. فالمسيح مجرد طهر طبيعتنا، وارتباط الكفارة بالتطهير مفيش مانع. يجيبوا آيات، ايه الآيات؟ في لاويين 14:20 و16:30 وفي 12:7-8. لاويين 14:20 بيقول في شريعة الأبرص، ويصعد الكاهن المفرقة والتقدمه على المذبح ويكفر عنه فيصفر، ويكفر عنه فيصفر. مشكلة كبيرة جدا ان الناس في الامور اللاهوتية ليست عندهم دقة في التعبير. انا عايزكم تسمعوا معايا الاية دي وتفهموا كويس. يكفر عنه الكاهن فيذكر، يعني نتيجة التكفير الطهارة، ولكن ليس معناها ان التكفير هو الطهارة. يكفر عنه يكفر عنه بالذبيحة فيصبر، يعني نتيجة التكفير عنه فيصبر. وده الكلام اللي قاله يوحنا الرسول في الرسالة الأولى إصحاح 1:7، دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية، يطهرنا من كل خطية، إن بيمحو خطايانا بدمه، فلما يمحو خطايانا بدمه نحن نصفر. ولكن ليس معنى هذا ان التكفير هو التطهير. في لويين 16 في يوم القصار العظيم، لويين 16:30 يقول: لانه في هذا اليوم يكفر عنكم او لتطهيركم من جميع خطاياكم امام الرب تطهرون. يكفر عنكم لايه؟ لتطهيركم، يعني نتيجه الكفاره يوجد التطهير، لكن مش الكفاره هي التطهير. الكفاره هي دفع ثمن الخطيه بالفداء. فلما تم دفع ثمن الخطيه المسيح محى الخطيه بدمه فطهرنا. لكن لما يقول مجرد كفارة تطهير يبقى راحت كلمة ثمن الخطية، ومجرد انه بيطهرنا على الصليب وخلص، ما بقتش ثمن وموت وغيره، بقت مجرد تطهير. وهكذا ايضا ما ورد في لاويين 12:7-8 يقول على المرأة الثامنة: فيقدمها أمام الرب ويكفر عنها فقطر، يعني نتيجة التكفير عنها الكفار عنها لكفر. ودي أرثى لأنه كفارة عن خطيئة، وكلمة كفارة في معناها القديم زي كفر، يعني غطى، من كفر بالانجليزي، ان يغطي الخطيه بدمه فلا تظهر الخطيه، لا اعود اذكرها، يمحوها بدمه بعد ان يغطيها بدمه. فيجي بقى يقول عمل الذبيحه الكفاري هو عمل التطهير ذاته، يعني عمل الكفاره هو دفع ثمن الخطيه وتمحى الخطية بعد أن يدفع ثمنها، ونتيجة لهذا يتم التطهير. لكن مش كل الناس يقدروا يفرقوا بين لفظة ولفظة. التعبير اللاهوتي يحتاج إلى تدقيق كبير، ومساكين الناس الذين لا يدققون. يقول لك الله لا يطلب الذبيحة ولا يحتاج إلى الذبيحة، بل نحن المحتاجين. الله لا يطلب الذبيحة ولا يحتاج إيه؟ يعني إيه كلام؟ أمال كل الوصايا اللي قالها ربنا بالذبيحة كان هو اللي طالبها ولا موسى؟ ده بيقول كلم الله موسى وقال له كلم بني إسرائيل قائل. إذا كل الذبائح جاب أمر من الله، والله طلبها ليس طلبها من أجل نفسه، لكن طلبها من أجل غفران خطايا الإنسان وزوال خطيته. يعني لو كان مفيش إنسان خاطئ ما كانش يبقى فيه ذنب. لكن زي ما بقول لكم تحويل الدين إلى فلسفة. وبعدين يقول اشتريتم بثمن، اشتريتم بثمن، موجودة في كورنثوس الأولى 7:23، وفي سفر الرؤيا الإصحاح 5:9 ذبحت واشتريتنا لله بدمك. ونفس الوضع بتاع الشراء في بطرس 2:2. يقول لك مين اللي يعمل الشراء، مين يشتري ويشتري ايه ويدفع لمين وثمن الشراء ايه. انا مش عايز استنكم بالموضوع ده، اسيب النقطة دي اللي بعدين، لكن نصيحتي لكم لا تصدقوا كل ما تقرؤونه مهما كانت شهرة الكاتب. والمسائل اللاهوتية تحتاج إلى تدقيق شديد، لأن خلاف لفظ عن لفظة ممكن يجيب بدعة وممكن يجيب ارتقى. اتفضلوا انصتوا. يا ترى صلى الله علينا وباركنا وليصبرك علينا وسلم ويبارك الجميع الحاضرين في الصلاة معنا بالصلوات والصلوات التي تلقاها عنا في اليقين والهدى في البلاد الكافرة وفي مريم وكل مقرب الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعتقدين والثواب المتعبدين والصديقين الذين عبدوا أعمالهم الصالحة والصديقين وبركة هذا الصوم المقدس وبركة الصديق مريم وبركة الصديق الأنبياء وجميع الصديق في هذه المنطقة وبركة الجميع الأزرار أولا وآخرا بركة مقدسة وبركة مقدسة وبركة مقدسة وبركة مقدسة وبركة مقدسة وبركة
الأسئلة التي أجاب عليها حضرة البابا في نفس المحاضرة.
سؤال بيقول رجاء محبة الرب للإهمية، أين ذكر الروح القدس بالمؤنث في الكتاب المقدس؟ الروح القدس لا يمكن أن يذكر بالمؤنث إطلاقا مع احترام للإناث الذين فيها. منين ما يذكر الروح القدس يبقى لابد ان يذكر بالمذكر. علما بان اللاهوت لا يوجد فيه مذكر ومؤنث، لكن حينما يذكر الروح القدس لابد ان يذكر بالمؤنث. اذا ذكر بالمذكر منين ما يذكر الروح القدس لابد ان يذكر بالمذكر. اذا وجد في مرة من المرات ان كلمة الروح ذكرت بالمؤنث يبقى المقصود بها الروح الانسانية. واحد بيقول نحن نعرف ان كهنة الله حال فيهم الروح القدس، وايضا نحن بالميرون حل فينا الروح القدس، فما الفرق بين حلول الروح القدس على الكهنة وحلوله وسكناه فيه؟ نحن يحل علينا الروح القدس بالميرون، اي يسكن فينا بالميرون، وايضا الكهنة عندما ولدوا وعمدوا سكن فيهم الروح القدس بالميرون، بس اخذوا حاجة زيادة. الحاجة الزيادة اللي هو لما المسيح نفخ في الرسل وقال لهم اتملوا الروح القدس اعطاهم نعمة الكهنوت. نعمة الكهنوت يعني سلطان الحل والرب وسلطان ممارسة أسرار الكنيسة، وعمل الخدمة طبعا. فأنت أخذت الروح القدس في سر الميرون، يعني قدسك في داخلك وأصبح الروح القدس يساعدك في حياتك، لكن ليس لك السلطان أن تحل وتربط، وليس لك السلطان أن تقيم السرائر المقدسة، وليس لك سلطان ان تخدم الكنيسه بدون تصريح عن الكنيسه. هذا الفرق. مش تقول لهم كلنا بقينا زي بعض، لا. واحد بيقول هل من الممكن اتلان ماده اللغه العربيه ضمن مقررات الكليه الاكليريكيه؟ أو السؤال موجه لكم، حيث أننا نتعثر كثيرا في النطق والكتابة عند إلقاء درس مدارس الأحد. درس مدارس الأحد قلوب اللغة العامية، أنت لازم العيال هتكلمهم باللغة العربية الفصحى لحتى مش يفهموك، وإن غلطت مش ياخدوا بالهم منك يعني، لأن هم أكثر خطأ منك يعني. لكن إحنا في الكلية الفكرية بنعتبر إنكم أشخاص جامعيين، ومفروض الجامعيين نجحوا في اللغة العربية لما كانوا في الثانوية العامة، ومفروض إنهم نجحوا في الإعدادية على الأقل. وكانوا بياخدوا قواعد اللغة العربية والنحو والصرف إلى آخره. إحنا ممكن نعمل فصل خاص باللغة العربية، اللي يحب يحضر يحضر، وما يحضروش ما يحضروش. سؤال بيقول: قد أسبكم قلتم عن رسالة برنادة إن ذكرها إكليمندوس الإسكندري وإريجانوس وإريناوس، ومع ذلك قلت إنه يوجد بها ما لا يمكن قبوله لاهوتيا بسهولة، فكيف إذا يشيرون إليه؟ وكذلك نفس الكلام عن كتاب الراعي الهمان. لما نقول أشار إليها إكليمندوس وإريجانوس وإريناوس، نقصد أنها كانت موجودة في أيامها، لكن مش أشاروا إليها يعني أعطوا قدسية لكل ما قتل فيها، كانت موجودة في أيامها. وإزاي بيقول للآباء يعني وكيف نميز؟ لازم أنتم تكونوا دارسين اللاهوتيات بالظبط وتقدروا تميزوا حتى ما كتبه هؤلاء الأباء. ثم أوريجانوس نفسه حفظ عليه الكلام. واحد يقول: ما زال الشخص الذي يدعي أنه استفسر بقدرتكم يقصد ما اللي بيسمي نفسه الشخص مخي العزيز. يقول: ما زال يضايق الناس خصوصا السيدات والبنات في التليفون، وقد استطاع أحد الأخوة التقاط رقم التليفون الذي يتكلم منه خلال جهاز إظهار الرقم، والرقم هو كذا. فأرجو التدخل، حادث التدخل. هنحول ده للمباحث العامة، نقول لهم خلي بالكم أدخلكم. وهم يشوفوك إلا لو كان هو مباحث. وبيبحث عنكم. لا يعني يشوفك كيف. واحد يقول: ما يرد في تكوين 4-7 إن أحسنت أفلا رفع، وعند الرب خطية ربنا. دي وردت في كلام ربنا مع قايين قبل أن يقتل أخاه، وسقط وجهه لما قبلت ذبيحة هابيل ولم تقبل تقديمه. فقال له: إن أحسنت أفلا رفع، لم يتسع وجهك ولا تسقط ولا يسقط وجهك ولا تسقط نفسيتك، وإلا فأعرف أن عند الباب خطية غاضبة، والخطية الغاضبة هي حسد لأخيه اللي تصور فيما بعد إلى قبل. واحد يقول: هل القديس توما الرسول وضع يده مكان المسامير والحربة؟ المسيح قال له: أيوة أوضع إيدك. فلما وضع إيده آمن. فقال له: طوبى لمن آمن دون أن يرى، إلا لو كان بص وشاف مكان الحرب ومكان المسامير يعني. واحد يقول: سؤال عن العقوبة، وهي عقوبة الآدم يعني. شاف دم الإنسان بيد الإنسان يستخدمه قد تكون إصلاح تسعة. بيقول: بعض الدول تطبق عقوبة الآدم، وهذه تتفق مع تلك الآية، وبعض الدول لا تطبق عقوبة الأعدام في قوانينها. أي من هذه الدول تتفق مع روح شريعة الكمال التي تطبق العقوبة أم التي لا تطبقها؟ التي لا تطبق العقوبة بتعتبر أن الإجرام مرض مرض نفساني يقول يحتاج لعلاج مش يحتاج لإعدام، لكن مش كله مرض. هو طبعا لو ما كانتش العقوبة عقوبة حازمة ممكن الناس يموتوا ولا يموت. هو اللي بيخلي الإنسان يخاف من إنه يقتل غيره، عارف إنه هيتقتل فيها لو اتضبط. فدايما حزم العقوبة بيمنع تكرارها من الشخص نفسه أو من أشخاص آخرين. في بلاد بتحكم بالسجن بدل الإعدام، وهذه البلاد أيضا ساعات بتحكم على كل جريمة مدة سجن. واحد ارتكب 7-8 جرائم بياخد له عليها 30 سنة، ودي 40 ودي 25، وجايز يوصل في الآخر لأن عليه 240 سنة سجن زي ما حدث مع أحدهم. 240 سنة سجن يعني ده يتمنى لو كان مات أحسن ما يقعد في السجن 240 سنة. طبعا مش ممكن هيكملهم، فهيروح لربنا وهو مديون بكم سنة يعني يحتاج أن يسجن بعد الموت كم سنة كده. احنا ملناش ان احنا نحكم على البلاد انه صح وانه غلط. كل حالة لها ظروفها، كل حالة لها ظروفها. ومع ذلك قال الكتاب المقدس ان الملك لا يحمل السيف عادة بل للانتقام من فاعل الشر. يعني له سلطان من الله ان يحكم بالاعدام اذا ثبت ذلك. ومع هذا فمثلا في البلاد الإسلامية إذا حكمت المحكمة بالإعدام بيحولوا القضية للمفتي، وسبب تحويلها للمفتي أن يشوف هل الإعدام ده يوافق الشريعة أم لا يوافق. يعني برضو بيحترموا الناحية الدينية. سؤال: أرجو أن تعطيني رأي الكنيسة الأرثوذكسية في الظواهر الروحية في كنيسة الشهيد العظيم مارينين الدنيا الأنهر الشرقية. أنا في الحقيقة مشفتش، ولكن هخلي بعض الآباء الأساتذة يشوفوا نفسهم، لأن ما أقدرش أحكم بدون تحقيق وبدون بحث للموضوع. يظهر برضه بتوع الشرقية عملوا فيديو لهذه الأمور، فبرضه من الأصلح أن أكون لجنة من الآباء الأساتذة يروحوا بنفسهم ويشوفوا، وممكن نضم عليهم أعضاء آخرون. سؤال: واحد يقول علمت من والدتي انها تزوجت من والدي الله يرحمه في كنيسة غير ارثوذكسية، وانا حاليا احمل ردة شماسية ومعمد ارثوذكس في احدى كنائس الشبرا على يد كاهن ارثوذكس، وانا مرشح الكهنوت، هل هذا موضوع يمنع الترشيح؟ لا يا ابني، انت مالك بالحاجات دي؟ انت راجل اتولدت واتعمدت ارثوذكسي وعشت تخدم في الكنيسة الارثوذكسية ومرشح، مالكش دعوة بأبوك والأمك. يعني ما تفكرش في ماضيك أو ماضي الوالدين. أحسن لك، التشكك جاي يساعدك، التشكك جاي يساعدك. أما من جهة الكهنوت ففي ناس، في ناس رشحوا الكهنوت وكان أبائهم وثنيين زمان، نعم، لكن بمرور الوقت دخلوا في الجمال وبقوا كويسين. واحد يقول رب المجد وهو بالجسد كان بيتكلم السريانية، الناس اللي تدرس اللغة السريانية في كل اسم. على فكرة هو كان بيتكلم بالأرامية، والأرامية عن فرق السريانية. ده انت برضه هتقول الانجيل كتب باليونانية لابد تدرس اليونانية، وبعض الاباء اتكلموا باللاتينية لابد تدرس اللاتينية، فكان السماح.
المكتبة الصوتية لقضاء الباب المعظم الاندلسون الثالث أقدم لكم
بدعة الحديثة
محاضرة قداسة البابا
من الآية اللي بتقول اشتريتم بالثمن.
طلبة الكلية الإكليرية يوم الثلاثاء المبارك الماضي 16/3/1999.
باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. عايز أكلمكم النهاردة عن الآية اللي بتقول اشتريتم بثمن. حكاية اشتريتم بثمن دي جات في مواضع كثيرة في الكتاب المقدس، منها في كورنثوس الأولى إصحاح 6:20: لستم لأنفسكم لأنكم اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. يعني مدام اشتراكم ربنا بالثمن والثمن هو دمه الكريم، أصبحتم لستم ملكا لأنفسكم بل أنتم ملك للذي اشتراكم بدمه، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. هي لله يعني أصبحت ملك لله اللي اشترى. وفي كورنثوس الأولى 7:23: قد اشتريتم بثمن فلا تطيروا عبيدا للناس. يعني ما دام اشتريت بثمن فأصبحت أنت ملكا لله، فتبقى تتصرف بما يرضى الله وليس بما يرضى الناس. وقولة الرسول قال لو كنت بعد أرض الناس فلست عبدا للمسيح. وفي رؤية 14:4: هؤلاء اشتروا من بين الناس باكورة لله وللحمد. وفي رؤية برضو 14:3: ولم يستطع أحد أن يتعلم الترنيمة إلا 144,000 الذين اشتروا من الارض. يعني ترانيم السماء لا يستطيع ان يعرفها الا الذين اشتروا من الارض، يعني المسديين الذين اشتراهم الله بدمه وفدا. وفي رؤية 5:6: مستحق انت ان للحمل، يعني مستحق أنت أن تأخذ بالسفر وتفتح خصومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأم. وفي بطرس الثانية 2:1: عن الذين ارتدوا وصاروا أنبياء كذبة وهم ينكرون الرب الذي اشتراهم. في بطرس الأولى 1:19: بدل كلمة اشتريتم قال افتديتم، فقال افتديتم لا بأشياء كذا كذا كذا، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دمر دم المسيح. لغاية دلوقتي العقيدة واضحة ان احنا اشترينا بدم، غير ان الاشخاص الذين يجادلون يثيرون اشكالات هي الاتي: قالوا ما دام في شراء يبقى من هو البائع ومن هو المشتري؟ طبعا المشتري هو الرب، لان قال اشتريتنا بدمك. واشترانا من مين؟ مين البايع ومين البائع اللي اشترينا منه؟ هو في الحقيقة بالخطية أصبحت نفوسنا ملكا للموت. وفي رمية 5 يقول ملك الموت على العالم، بالخطية ملك الموت على العالم. فالمسيح اشترانا لأننا كنا مملوكين للموت، مملوكين للموت يعني تحت حكم الموت. وإحنا بنقول في القداس الإلهي مبيعين من قبل خطايانا. إذا كنا مبيعين فمن هو البائع؟ البائع هو نحن. نحن بعنا أنفسنا للموت بسبب خطايانا، وعاد المسيح فاشترانا فأصبحنا ملكا. نحن الذين بعنا أنفسنا والمسيح هو الذي اشترانا، والثمن هو دمه الكريم. لكن الذين يعارضون يقولوا الآتي، يقولوا مفيش حاجة اسمها شيرة، مفيش حاجة اسمها ايه شيرة، والمسألة ليست مجرد عملية تجارية فيها شراء، والشراء بثمن كما قال أحدهم أرجو أن يتوب ويغفر الرب له، قال تعليقا على الآية اشترانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة. فقال الإنسان يستطيع أن يشتري العبيد والمواشي، ولكنه لا يستطيع أن يشتري ملكا وكهنة. يقول ملوك وكهنة، يقول ازاي يشتري ملوك وكهنة؟ وجه المغالطة في هذا الأمر أن حينما اشترينا لم نكن ملوكا وكهنة، كنا أمواتا تحت حكم الخطية وتحت حكم الموت. فبعد أن اشترانا بدمه وبعد أن حررنا من عبودية الخطية والموت ومن اللعنة، جعلنا بعد ذلك ملوكا وكهنة. فمش هو اشترى ملوك وكهنة، ده اشترى عبيد، عبيد للخطية وللموت. لكن بقى التلاعب بالألفاظ إلى آخره. وبعدين صاحب نفس هذا الكلام يورد ما ورد في كورنثوس الأولى 3:16 وفي كورنثوس الأولى 6:19 أن أنتم هياكل للروح القدس. فيقول هل من المعقول أن واحد يشتري هياكل للروح القدس؟ طبعا نفس الكلام، حينما اشترانا الله لم نكن في ذلك الحين هياكل للروح القدس، لكن بشرائه لنا حررنا من عبودية الخطية وقدسنا وطهرنا، زي ما قيل في يوحنا الأولى 1:7 دم يسوع المسيح ابن طهرنا من كل خطية. فلما طهرنا وقدسنا جعلنا هياكل للروح القدس. فنوع المغالطة في الكلام ان الواحد يجيب النتيجة يعملها كأنها مقدمة ويبني عليها قضية منطقية. وبعدين هذا الكاتب يعتمد على واحد زميله في الفكر، ويقول إن كان الله باعهم فلم يبعهم لأحد ولا باعهم لثمن. ربنا لم يبع شعبه، ولكنهم هم باعوا أنفسهم للخطية وللموت وللشيطان وللعبودية وللعنة وتعرضوا لحكم الله. لكن هو ما بحثوش، هو اشتراهم. واضح الكلام ده؟ نيجي لنقطة تانية، نرى فيها الكاتبين يعتمد أحدهما على الآخر، فكلام موجود في الكتاب ومرجعه في الآخر، لكن فكر واحد. يقول لك الذبيحة لم تكن عنا، فالمسيح لم يمت عنا، بل نحن متنا معه ومتنا فيه. بالنص ذبيحة المسيح هي موت الخاطئ بالشعب، نحن متنا فيه. ويقول دخل مفهوم عنا في لغتنا العربية بسبب خطأ في الترجمة، وأضر بمفهوم الفداء أشد الضر. ده كلام هو بيقول إن المسيح أخذ طبيعة بشرية، والطبيعة البشرية دي ماتت معها على الصليب، فيبقى نحن ومتنا معه ومتنا فيه. أنا قلت لكم قبل كده إن المسيح ما أخذش طبيعة بشرية، نفس الطبيعة البشرية العامة اللي موجودة في العالم القاطئ، الطبيعة المحكوم عليها بالموت، الطبيعة الخاطئة الدنيا كما حصلش. هو أخذ طبيعة بشرية من نوع خاص، بغير خطية، بغير دنس، الجميع زاغوا وفسدوا وأعوذهم مرضى الله، لكن الطبيعة البشرية التي أخذتها السيد المسيح قدست وهي في بطن العذراء، ولم تحمل الخطية الأصلية، الخطية الجدية. وقال لها الملاك القدوس المولود منك يدعى ابن الله، يعني السيد المسيح أخذ طبيعة بشرية من نوع خاص، وليس الطبيعة البشرية العامة المحكوم عليها بالموت، لأنه ما كان يمكن أن تقدم ذبيحة إلا ذبيحة طاهرة، والطبيعة البشرية العتيقة لم تكن طاهرة، فما كانش ممكن تقدم على المذبح. الطبيعة البشرية الوحيدة الطاهرة هي الطبيعة البشرية التي اتحد بها السيد المسيح في طبيعة واحدة. فهنا وأنا يعني عايز أقول حاجة في الموضوع ده، يقول موت الخاطئ على الصليب، إذا كان الخاطئ هو الذي مات على الصليب لا تكون هناك فدية. يبقى مبدأ الفداء ضاع، اللي هو بيقول العكس. ليه مبدأ الفداء ضاع؟ لأن الفداء معناه أن نفس تموت عوضا عن نفس أخرى، يبقى هنا الفداء. الفداء يعني إيه؟ نفس تموت عوضا عن نفس الاخر. فاذا كان الخاطئ هو اللي مات ما يبقاش في فداء. يبقى الطبيعه البشريه التي ماتت تكون ماتت عن استحقاق للموت وليس عن فداء لغيرها، لان لازم ان اللي يموت في الفداء يكون لا يستحق الموت، فبالتالي بيموت عن غيره. لكن إذا كان هو يستحق الموت ما يبقاش فيه فداء، يبقى بيموت عن استحقاق كل الموت. وأيضا حتى لو الطبيعة البشرية ماتت على الصليب وكاستحقاق للموت، موتها لا يكفي، لأن ما دام خطية غير محدودة موتها جزء له غير محدود، إذا تحتاج لعقوبة غير محدودة، والبشر كلهم محدودون، يبقى ما تنفعش. يبقى اللي بيقولوا ان الطبيعه البشريه هي اللي مات، الطبيعه طبيعتنا احنا، طبيعه الانسان الخاطئ هو اللي مات على الصليب، ده كلام ضد الفداء، لأن الفداء يكون نفس تموت عوضا عن نفس، وأيضا نفس بريئة تموت عوضا عن مذنبة، وهنا ما فيش بريء. ثم أيضا إن كنا نحن قد متنا على الصليب، متنا معه أو متنا فيه أو متنا به أو سمينا تشاء من الحروف، إن كنا قد متنا على الصليب إذن لماذا المعمودية؟ المعمودية هي أن نموت معه، كما ورد في رمية 6 آية 2، كما ورد في رمية 6 آية 2 والباقي، إن إحنا متنا معه بالمعمودية، وكما ورد في كولوسي 2:12 مدفونين معه بالمعمودية. وليس من المعقول أن يموت الإنسان مرتين، يموت مع المسيح على الصليب ويموت بعد كده كضرورة في المعمودية، نقول ثم خلاص محبوبكم فات ولا كان. وطبعا قول بولس الرسول صلبت مع المسيح لا يقصد العملية الفدائية، إنما يقصد صلب مع المسيح في المتاعب والاضطهادات والضيقات التي نالها في خدمته، لكن ليست آلاما فدائية وإنما آلام في الخدمة. أو التانيين اللي يقول طلبوا الجسد مع الأهواء، عملية الصلب دي بالنسبة للبشر لم ترد إطلاقا بمعنى الفداء، إنما وردت بمعاني يعني انسان يحمل صليبه يعني يتعب من اجل الرب. وبعدين هؤلاء الاخوه يقولوا يعني الفديه اللي قدمها المسيح اعطيت لمن؟ طبعا مع إثارة مبادئ أخرى قيلت، أثارها بعضهم ورد على بعضها البعض الآخر. وبعدين قال رأي منهم إن هي دفعت لنا نحن، يعني فدية المسيح دفعت إيه؟ لنا نحن. ومش بس يقول دفعت لنا، ويقول الوضع العقيدي السليم هو انها دفعت لنا. طبعا ايها الاباء والاخوة، لا يمكن ان تكون الفدية دفعت لنا انما دفعت لاجلنا. يعني خطا كثير من اللاهوتيين او من الذين يدعون الكتابة في اللاهوتيات انهم لا يستخدمون التعبير الدقيق السليم. لا يمكن ان تكون الفدية مدفوعة لنا ونحن مديونون، نحن مديونون كما ورد في لوقا 7 في قصة المرأة اللي بللت قدمي المسيح بدموعها وانتقد الفريسي ذلك. فالمسيح قال له يا سمعان عندي كلام اللي أقوله لك. قال له قل يا معلم. قال له إنسان كان له مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا، فأيهما يحبه بالأكثر؟ قال له أظن الذي سامحه بالأكثر. فنحن مديونون، بعضنا مديون بالكثير وبعضنا مديون بالقليل، ولكن بالنسبة لأن خطيئنا موجهة إلى الله تعتبر الكل كثير بس بنسب مختلفة، فنحن مديونون. كيف إن المديون تدفع له الفدية؟ تدفع لأجله وليس تدفع له. نقول نحن الذين بناخذ نتناول جسد المسيح برضو لا نتناوله عن حق وإنما عن منحة لأننا نحتاج إليه. فالفدية دفعت لأجلنا، لأجل خلاصنا، لأجل فدائنا، لأجل تبريرنا، لأجل مغفرة خطايانا، ولكن لم تدفع الفدية لنا. واخدين بالكم التعبيرين؟ دفعت لنا أو دفعت لأجلنا. وبعدين هؤلاء الأشخاص يبدأون في معالجة موضوع الفداء ليس بما تسلمناه عن الآباء وما رسخ في أذهاننا منذ زمن طويل، وإنما يقدمون نظريات ويحللون كل نظرية، فيقولون إن هناك نظرية الفدية بدفع الثمن، وقعدوا يتكلموا الثمن يدفع لمين، ونظرية التكفير بالإحلال، يعني واحد يحل محل واحد وما يوافقوش على الاثنين، وبعدين يقول لك التكفير بالاتحاد وليس بالإحلال، يعني إحنا اتحدنا بالمسيح وهو على الصليب، فبالاتحاد تمت الفدية. مش ممكن ابدا ان المسيح يتحد بطبيعة خاطئة محكوم عليها بالموت، مش ممكن ولا تصلح ولا يناسب قداسته غير المحدودة أن تتحد بطبيعة خاطئة محكوم عليها بالموت. وحتى الطبيعة الخاطئة المحكوم عليها بالموت ما تعملش حاجة، مش هتجيب نتيجة، مش هتجيب نتيجة. وبعدين نيجي في مسألة الذبيحة. تعالج بالنسبة إليهم نقطة، وهي إن الله لم يكن محتاجا إلى الذبيحة ولم يطلبها. أمال كل الوصايا اللي ربنا قالها لموسى، روح كلم بني إسرائيل وقول لهم اعملوا 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 وقدموا الذبيحة الفدية وقدموا الذبيحة الفدية، وأمر إلهي بذبيحة المحرقة، وأمر إلهي بذبيحة الخطية، وأمر إلهي بذبيحة الإثم، وأمر إلهي بذبيحة السلامة، وأمر إلهي بذبيحة الفصح. كل دي ونقول الله مش محتاج للذبائح. من جهة الناحية اللاهوتية النظرية، اللاهوت النظري، ربنا لا يحتاج إلى شيء لأن لا ينقصه بشيء، ولكن الله أمر بهذا من أجل خلاصنا، فأصبحت الذبيحة هي أمر إلهي لأجل خلاصنا. ولأن الذبيحة ترمز إلى ذبيحة المسيح، أو الذبائح، ذبائح العهد القديم كلها ترمز إلى ذبيحة المسيح، فكان الكتاب يسجل ما أمر به الله من جهة هذه الذبائح. هو لم يطلبها لنفسه إنما طلبها لأجلنا، ولم يكن محتاجا إليها لشخصه إنما نحن كنا المحتاجين، ولذلك أمر الله به. وبعدين يقول لك الذبيحة كانت حبا ولم تكن عقابا. يعني إيه لم تكن عقابا؟ احنا اتكلمنا على الموضوع ده كتير. قلت لكم ان كل الذين ينادون لهذه الافكار انما يعكسون شعورهم وهو الخوف من العقوبة بإلغاء العقوبة باستمرار حتى بالنسبة لله نفسه انه لا يأمر بالعقوبة. اذا كان الامر ليس عقوبة فلماذا اذا قول الكتاب بدون سفك دم لا تحدث مغفرة؟ كلمة بدون سفك دم لا تحدث مغفرة يعني في عقوبة هي عدم المغفرة، وللخلاص منها ينبغي ان يسفك الدم.